الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي في قول أهل العلم: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. فهذه ثلاثة مثبتة وثنتان منفيتان: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، دي ثلاثة مثبتة، بمعنى المطلوب إثبات كل شرط في الحديث، وعدم الشذوذ وعدم العلة، المقصود هو نفي الشذوذ ونفي العلة. وتكلمنا عن أول شرط من هذه الشروط الخمسة، وذكرنا قوادح هذا الشرط اللي هو اتصال الإسناد. يقدح في اتصال الإسناد قلنا التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس والمرسل الخفي. يبقى دي ستة قوادح في الشرط الأول، فالمطلوب نفي هذه القوادح. وتكلمنا في المرة الماضية عن أول قادح منها، ألا وهو الحديث المعلق. وقلنا إن الحديث المعلق معناه ما حذف راوي من مبدأ إسناده، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي حتى لو شمل إيه الإسناد كله. فنحن مثلا إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ إسناد المعلق، خلاص. طيب تعليقنا الإسناد، إحنا إذا علقنا الإسناد هل يضره؟ لا يضره. ليه؟ لأننا ما عدنا نروي بالإسناد، وحتى إذا روينا بالإسناد فسنصل كما قلت في المرة الماضية إلى أي كتاب أو جزء حديثي، وتأخذ إسناد صاحب الجزء وتطلع إلى منتهى الإسناد. القادح الثاني الانقطاع. طبعا واحد يقول لي طب ما الحديث المعلق منقطع، ليه؟ لأنه فقد طبقة من طبقات الإسناد هو ده معنى الانقطاع. فليه احنا بقى قلنا منقطع؟ لأن كل نوع من هذه الأنواع منقطع. المعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل خف منقطع. لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليست متتاليتين، ده هنسميه إيه؟ ولازم نسميه الاسم. هنقول مثلا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد، والإرسال السقط من أعلى الإسناد، تمام. التدليس ده له تعريف لوحده كده،
لو افترضنا مثلا الاسناد اللي احنا قلناه البخاري اللي بيروى حديث انما العمل بالنيات، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى سيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه عن عمر. فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الانصاري، يبقى سقط من بينهم مين؟ سفيان بن عيينة. ده نسميه ايه؟ لازم نسميه حاجه، له معلق وله معضل وله مرسل وله مدلس، ها؟ يبقى فيه ايه؟ فيه انقطاع. فكل الانواع دي يطلق عليها المنقطع، بس احنا دلوقتي بنعمل مصطلحات عشان ما فيش انواع تدخل في بعضها، تمام؟ فاحنا عشان لما نقول بقى المنقطع ده، ما فيش حد يتصور يقول لي ان كل نوع من هذه القوالة عباره عن انقطاع في الاسناد، لانه يضاد ايه؟ الاتصال، يضاد الاتصال. طبعا الانقطاع هو سقوط واسطه في الاسناد، فان كان من اوله هيبقى معلق، ها؟ وان كان من اخره هيبقى مرسل. انا لا اقصد لا ده ولا ده، اقصد الانقطاع فيما بين هذين. واحنا قلنا ايه؟ يجوز ان تقول هذا معلق منقطع، خلاص. بس احنا مش محتاجين ان احنا نعمل عمليه زي ايه الانقطاع مثلا؟ هناك انقطاع دائم لا يجبر، وانقطاع يجبر. الانقطاع الذي لا يجبر او ينجبر يعني هو بين راويين لم يلق احدهما الاخر. لو قلنا مثلا الحسن البصري عن ابي بكر، ده نعرف ايه؟ ممكن يتلحم؟ مش ممكن. ده انقطاع دائم لا يتغير. عشان كده بعض اهل العلم كان يقول الاعلال بالاعلى اقوى، الاعلال بالاعلى اقوى من الاعلال بالادنى. احنا قلنا الاسناد له طرفان، ها؟ الاسناد لما بيرتفع بيرتفع راسه ولا افقيه؟ ها؟ بيرتفع راس كده كده، تطلع من تحت لفوق كده، ده انقطاع راسه. الاسناد مش كده، الاسناد كده. كل ما تقول حدثنا فلان بتطلع فتره زمنيه، عن فلان تطلع فتره زمنيه، عن فلان فتره زمنيه، لحد ما توصل لي منتهى الاسناد. يعني مش لازم الاسناد يوصل لصاحبها، منتهى الاسناد اللي قدامك يعني. طيب الراوي الادنى فين؟ اللي تحت ده، ونقله اي حد من المصنفين كالبخاري مثلا غيره من العلماء. والطبقه العليا الصحابه. فلما نجي اقول الاعلال بالاعلى اقوى، فيه اشاره الى ثبات العله، وانها قلما وانها لا تتغير. زي ما بنقول هو قلنا الحسن البصري عن ابي بكر الصديق، لو الاسناد من مبدا من مبدئه كله ائمه ائمه ثقات ثقات جبال جبال، وصلنا للحسن ووقع الاسناد، هنعمل فيه ما نقدرش نعمل حاجه. لكن لو العله تحت كان يكون الراوي متروكا او كذابا حتى، ممكن الاقي له متابع، ها؟ يبقى زالت العله ولا لا؟ يبقى زالت العله، بالذات في الطبقات كل ما تنزل تحت. كان بقى الحديث انتشر والعلماء يعني رحلوا بقى الى البلدان والكلام ده، فاصبح مع كل واحد عده متابعين للراوي في الاسناد. يعني قصة يحيى بن معين مع أبو ذكر، حماد بن سلمة أحد الأئمة الكبار، لكنه تغير حفظه في آخر حياته، فما كان يجيء بالإسناد كما ينبغي. ساعات كده ايه يخاف. فيحيى بن معين معاه حديث عايز يضبط احاديث حماد بن سلمة، فراح لابو ذكي موسى بن ايه بن اسماعيل ابو ذكي احد مشايخ البخاري يبنى ابا سلمة، فقال له حديث حماد اللي هو كذا كذا حدثني به. قال له سمعته من احد قبلي؟ قال نعم سمعته من سبع. قال له سبع وعايز تسمعه من ثاني؟ طب انت ايه اللمه اللي انت بتلمها دي؟ عايز ايه من وراها؟ لا احدثه. قال له ان لم تحدثني انحدرت الى عفان، عفان بن مسلم برضه احد مشايخ البخاري واحمد واحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلمة. قال له روح انزل وابى ايه ان يحدثه. قام نازل رايح لعفان ابن مسلم، فعفان سأل قال له سمعت هذا الحديث من احد قبلي؟ قال له سمعته من سبع وانت الثاني. قال له طب انت عايز من اول القصه دي؟ قال له حماد بن سلمة كان يغلط. فاذا اتفق اصحابه في روايه يبقى الغلط منه، ما انا عايز احدد الغلط من مين، وتحديد الخطا ممن هذه مساله كبيره. هذه مسألة دي بقى قبة العمل، بتحدد من المخطئ، لا سيما إذا كان في الإسناد أكثر من واحد يمكن أن تعصب جنات الوهم به. فأنت لما تقول الغلط من حماد إيش عرفك؟ ما قد يكون من الراوي عن حماد. فقال لك إذا اتفق أصحاب حماد على أن يروا عنه الرواية بالوضع الفلاني يبقى قطعا الغلط مش منهم، يبقى الغلط منه هو. لكن إذا اختلف أصحاب حماد، واحد رفع واحد وقف واحد وصل واحد أرسل، ما قدرش عصر الجناب حماد. يبقى هو لما راح عشان يسمع القصة دي كان الهدف إيه؟ إيجاد متابعين للراوي الفلاني علشان إما أنفي الغلط عنه وإما أعصب جنايه الخطأ به. فكل ما تنزل في طبقات الإسناد ممكن تلاقي متابعات كثيرة، حتى لو كان الإسناد مصابا بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي، ده أقدر ألاقي له حل. الراوي الكذاب ممكن ألاقي له متابع، لكن الحسن على أبي بكر أعمل له إيه؟ ما أقدرش أعمل له حاجة، خلاص هي علة ثابتة لا تتغير. يبقى لما بقول لك الإعلال بالأعلى أقوى إشارة إلى ثبات العلة، الإشارة إلى إيه؟ إلى ثبات العلم. يعني من يومين ثلاثة كده كنت عمال أقرأ في جزء يصلح أن يقال عنه فضيحة، فضيحة العصر. هذا الجزء واحد من أهل البدع الجهلاء ساعات بيبقى مبتدع وحرك، ها بيعرف يعني يخلص نفسه، لا ده مبتدع وجاهل كمان. نشر جزءا سماه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نقص، مطبوع في 11 مجلدا من سنوات طويلة أكثر من 20 سنة، وفيه نقص في مواضع. ومش الدبري إسحاق بن إبراهيم اللي روى الجزء كله، في حاجات أخرى رواها غير الدبري روى المصنف. واحد من اللي هو المبتدع اللي انا اقصده ده نشر جزءا وقال لقيت بقى مخطوط وبتاع وجابوا من الهند وحدوته كده كبيره، واي بني ادم عنده اي فهم للمخطوطات يعرف ان الجزء ده مكتوب بقاله 100 سنه مثلا ولا حاجه، اللي يعرف الخطوط خطوط المخطوطات. لكن ده زي ما قلت لكم بصمجي وما عندوش فكرة عن حاجة، فشيء طبيعي لما يلاقي واحد كاتب بخط كده ملبش في بعضه كده يقول لك ده مخطوط، وقد يكون اللي كاتبه لسه كاتبه ولسه عايش. يعني الحديث الجزء ده فيه الحديث الباطل الموضوع عند كافة أهل العلم اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جاد، حديث معروف من مكذوب كده وثلاث أربع صفحاته. جاب الجزء ده هو وقال لك ده جزء له حديثي وعوضنا بقى النقص الموجود، وثبت ان عبد الرزاق روى هذا الجزء بالاسناد الصحيح والكلام ده. وطبعا دي أسانيد كلها مركبة واحد ركب أسانيد لهذه المتون الباطلة. أي بني آدم دارس حديث شادي يعني الحديث شم رائحة الحديث مرة مرتين في حياته ممكن يكتشف الفضيحة دي. وأنا عمال أطالع كده فلقيته بيقول إيه مكتوب في الإسناد عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال حدثني البراء بن عازب. طبعا اللي ضحك فهم الموضوع فما قايل ايه بقى في الحاشيه مش ده الموضوع. قال في الحاشيه ايه وابن جريج مدلس وقد امنا من تدليسه بانه قال حدثني. ها يعني مش القصه ان هو قال لا. ها بفكرني بالواقعة اللي حصلت زمان كده 25 سنة كده برنامج على المصيح. طلعت المذيعة قابلت واحد مهم منصب مهم يعني على الكوبري. طبعا كان ده بيبقى مترتب لا كوبري ولا حزنون يعني. ها ده في مكتبه كمان مش في الكوبري يعني. فالمهم بعد حوار طويل مش عارف قالت له طيب قول لنا بقى ايه مبدأك في الحياة. قال له قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قال له صدق الله العظيم. ها؟ يعني هو مصيبة سودة ومصيبتها سودة كل يعني ازاي. يعني بفكرنا برضو عن حاجات بتيجي لوحدها كده. جماعة نشروا كتاب التذكرة القرطبي تذكرة القرطبي. الجماعة بقى اللي كان زمان في بيروت كده يقول لك ايه حققهم جماعة من علماء بإشراف الناشر. الجماعة العلماء دول كانوا شوية بنات كانوا مثلا شوية عيال في إعدادي ولا في ثانوي كلام من هذا القبيل. فأنا عمال أتصفح الكتاب وفي صفحة 33 وقفت على الآتي. مكتوب في المد طبعا قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. نزل المحقق في الحشوة وليه لم نجدها في القرآن. اختلاف نسخ بقى هو ده اللي ناقص. واحد يقول لك اختلاف النسخ في القرآن في نسخ بقى نسخة زايدة ونسخة ناقصة مش عارف ايه. شوف بقى لما يقول مش عارف يميز ما بين حديث قدسي حديث إلهي وما بين آية قرآنية مجرد ما يقول قال الله تعالى يوم ايه يقول لك لم نجدها في القرآن. فده عمال يقول لك ايه ابن جريج مدلس وقد عمعنا. طب ابن جريج حتى ابن جريج لو قال حدثني يمشي الكلام. ابن جريج لم يدرك البراء بن عازب باختصار يعني. لو قال حدثني لكان قطعا وهم يا من الناسخ وده في الغالب يا من راوي لكن لا يمكن يكون يعني يكون صحيحا. ها لان بين ابن جريج وبين البراء راوي على الاقل راوي من مثلا ولنفترض ابو اسحاق السبيعي. ما هو ابن جريج ده من طبقه شعر وسفيان والجماعة دول اللي هم يبيروا عن الإسحاق السبيعي. فده بقى لما يجي يقول لك لو ده انقطاع مثلا لو فرضنا ابن جريج عن البراء ما هو زي الحسن عن أبي بكر أو سعيد المسيب عن أبي بكر أو انقطاع ملوش حل يعني ما يقدرش حد إيه يجبره واخد بالك. وبرضه لا بنفس الكلام قرأت قديما لقصة في عزاها الكاتب الكلام الى معجم ابن الاعرابي عن همام بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام اخبرك ازاي او عن راوي مدلس مش همام بن منبه واحد يعني واحد برضه كان مدلس وكده عن عيسى بن مريم انه قال والاثر ده في الموطأ في الموطأ اظن لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب أظن في موطأ مالك. فقال إن فلان لم يسمع من عيسى بن مريم. طب وحتى لو قال سمعت عيسى بن مريم أنا أصدق الكلام هيجيبه منين؟ فشوف يعني الله المستعان الكتب مليانة بكل أسف مش هذه. فهو القول الناقد بقى الإعلال بالأعلى أقوى إشارة إلى هذا الكلام الذي أقوله إشارة لهذا الكلام عشان ما يجيش واحد يقول لك إن في انقطاع وفي راوي كذاب أيهما أقوى الانقطاع ولا الراوي كذاب؟ لا إحنا قلنا هو الحسن عن أبي بكر وفي الطريق كذاب وأهل العلم أهل العلم ها صرحوا أن هذا الكذاب تفرد برواية هذا الخبر وأنه لم يتابعه أحد في الدنيا. خلاص عشان بس نقفلها كلها ما يبقاش ايه ما يعرفش تخلص لا تطلع بره ولا تدي احتمالات ولا كلام. تمام. فلا اصبح عندي راوي كذاب وعندي انقطاع. ايهما اقوى؟ طبعا الاعلان بالكذب او الاعلان بالكذب اقوى. لو هنتكلم بقى على قوه العلم الاعلان بالكذب اقوى. طيب ليه؟ قال لك لأن أنا لو نزلت في حديث الحسن عن أبي بكر هخلي مرسل، وإذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى المرسل ممكن أنتفع به، لأن لكن الكذاب هعمل بإيه؟ ده لا ينفع تعمله سلطة ولا ينفع تعمله بتاعة ولا ينفع تعمله أي حاجة، هترميه لازم ترميه. لكن الحسن عن ابي بكر ممكن المساله يكون يعني على اقصى الاحتمالات ان يكون مرسلا، فالمرسل ممكن ينتفي به اي حاجه، زي ما يكون حاجه طمطميه ده العفن ضرب فيها قعدت انت تتمجر فيها يمين وشمال ده تطلع ده قلبها حته قد كده من قلبها برضه هتنتفي باي حاجه فيها، لكن الكذاب ده هتعمل بيه مش هتعمل بيه حاجه. واخد بالك؟ ده الكلام ده في حاله ايه؟ أن أجمع بقى أهل الحديث أو نقلوا إجماعا ولا الكلام ده إن ليه؟ أن هذا الكذاب تفرد بهذا اللي إيه؟ بهذا الخبر. يبقى عندنا الانقطاع هو سقوط سلسلة، هو سقوط راوي من سلسلة الإسناد. ده عموم الانقطاع. القادح الثالث المعضل. والمعضل هو ما سقط راويان من الإسناد بشرط التوالي، شرط التوالي يكون الاثنين ورا بعض. لكن لو وقع واحد وقال لي بعديه موجود وقع الثاني يبقى ايه؟ ده منقطع. يبقى شرط الإعداد اثنين ورا بعض. طيب لو اثنين ورا بعض من اول الإسناد
معلق
يبقى معلق ومعضل. طب لو اثنين ورا بعض من فوق ده طبعا ده بس ايه كلام مبدئي بس عشان تتصور المساله، والا العمليه فيها تفصيل مش بالبساطه دي يعني. ها هيبقى ايه؟ هيبقى مرسل ومعضل في نفس الوقت. حديث اسماء يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا الحديث المعروف. الحديث ده بيرويه سعيد بن أبي عروبة، ده الإسناد الصحيح يعني، الإسناد مش سعيد بن بشير بقى، لا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض الحديث. بعض العلماء قال هذا مرسل وده صح في التسمية وليس في التقوية. خلاص المرسل زي ما احنا نتعرض له ما قال فيه التابعي أيا كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي ممكن يكون كبيرا أو صغيرا أو وسطا أو صغيرا. خلاص أي تابعي الزهري مثلا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه إيه؟ مرسل. لكن في باب التقوية يقول لك أقوي مرسل بمرسل مثلا. طب التقوية التابعي الصغير زي قتادة وزي الزهري أغلب مشايخه من التابعين وأقل مشايخه من الصحابة. فلو افترضنا أن قتادة له 100 شيخ هيبقى 4 5 من الصحابة و95 تابعي، يبقى الغالب على روايته الإيه؟ الإعضال ولا الإرسال؟
الإعضال.
فترجيح سقوط واسطتين أقوى من ترجيح سقوط واسطة واحدة. ده بقى اللي ممكن يبقى معضل مرسل، ماشي؟ إذا كان في الأول خالص هيبقى معلق ومعضل، أن يسقط راويان متتاليان من أي موضع في الإسناد، من أي موضع في الإسناد، يبقى ده يفترق عن المعلق بإيه؟ بمكان السقط، لأنها اشترطنا في المعلق أن يكون السقط منين؟ من أول الإسناد. إذا ما كانش من أول الإسناد هذا حكم تاني وليش معلق. المعضل اتفق مع المعلق في إيه؟ في وصف السقط، في الوصف، وهو الإيه؟ التوالي. ها؟ يبقى أصبح فيه هناك فرق بينهما وأيضا توافق بينهما. الفرق الذي بينهما من موضع السقط، من موضع السقط، ها، والتوافق الذي بينهما من وصف الايه؟ السقط نفسه، لابد ان يكون على التوالي. طيب ايهما اضعف، المعلق ولا المعضل؟ احنا متفقين كلهم ضعاف، خلاص، بس في ضعيف واضعف، ها، فإذا أيهما أضعف؟
على قدر الواسطة.
طيب احنا بالفتاكة كده، حد فيكم واكل بصل ولا رنج ولا واكل بتاع ولا عمل أي حاجة النهاردة؟ أرجو مفيش حد يتورط في إنه كان أي حاجة من الحاجات الغابرة عشان النسيم دي. طيب معروف كده، كلما زاد السقط كلما أثر في الإسناد. أنا بقول معلق أو معلق بسقوط راوي واحد، مش هقول إن كل وقع، لا، لأن أصل كل وقع دي مفيش حاجة اسمها كلام وصلنا بلا إسناد، لازم أي كلام وصلك لا بد أن يكون له إسناد، ما جاش كده في الهواء حتى لو كانوا كلهم كذابين، بس له اسناد. فلا تغتر بانك رايته في كتاب ما معلقا بلا اسناد، اكيد المؤلف ده اخذه من كتاب مسلم، بس اختصر الاسناد، اما لانه مش فاهم يعني ايه اسناد وعايزين الكلام ده يرجع للعنعنات، واما يكون فاهم وحذف الاسناد. المهم مفيش كلام وصلنا عن السلف الا باسناد. فانا دلوقتي لو عندي الإسناد المعلق سقط منه راوي من أول إسناد، وعندي سند تاني معضل من أول الإسناد، فلا شك إن كلما تكثر الوسائط الساقطة من الإسناد كلما أثر سلبا في أثر سلبا في الإسناد. تمام؟ يبقى ده الحديث اللي عند ده الحديث المعضل. قلنا بقى المعلق، قلنا المنقطع، وقلنا المعضل والمرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال هو ما سقط منه الصحابة، فده صح؟
خطأ.
خطأ. ايه وجه الخطأ فيه؟ انه ثبت ان التابعين روى بعضهم عن بعض، فلو تيقن ان الساقط من الاسناد هو الصحابي فقط لم يضر الاسناد. ممكن امشيه الصحابة كلهم عدول وانا مش محتاج اعرف اعيان الصحابة فيما يتعلق بأصل صحة الخبر. ممكن يحصل نوع من التفريق ما بين الصحابة في قوة الخبر إذا اشتمل على واقعة معينة، كأن مثلا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وصف شيئا حدث في بدر وجاء أبو هريرة وقص عكسه، مثلا. طبعا العلماء لا يجعلون تعصيب الجناية بالصحابة أبدا في الإسناد، إنما ينزلون ويعصبون الجناية الوهم بطبقات الإسناد مش بالصحابة. لكن أنا هفترض جدلا إن في حاجة حصل زي كده وطبقات الأسناد كلها على أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر شيئا حدث في بدر ونفاه عمر مخطاب، وكان هذا مما يشاهد، مش حاجة ممكن تبلغ، لا مما يشاهد، يبقى في الحالة دي أنت بتعمل إيه؟ بتعمل ترجيح. أما في أصل صحة الخبر لا، الصحابة كلهم عدول، حتى لو قلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه صحيح وثابت. فيبقى إذن ما ينفعش تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، بل تقول هو ما قال فيه التابعي أيا كانت رتبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت هذا في باب التسمية. أما في باب التقوية فإحنا لنا كلام كثير في المرسل. المرسل ده يعني يعتبر من أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى بحث، لأن المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها، حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه جماهير أهل العلم على الكلام فيها، إن الحديث المرسل جزء قسم من أقسام الحديث الضعيف. فهذا إيه؟ إحنا بنحط عناوين فقط، وكل نوع من هذه الأنواع له بحث مستقل يأتي في مكان إن شاء الله تعالى. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس، التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاف النور بالظلام، ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه وارى عيبا، وفلان دلس عليه، دلس عليه يعني خدعني. يبقى التدليس معناه أن فيه عيب في الإسناد، والمدلس نفق هذا العيب، اغدار العيب ونفق الإسناد مشاه، ده معنى الايه؟ التدليس. والتدليس انواع، في تدليس الاسناد، تدليس التجويد او التسويه، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان والاماكن، وتدليس السقوط، وتدليس العطف، السقوط او القطع يعني، او تدليس العطف، وتدليس البلدان والاماكن والنا البلدان والأماكن. طيب كل نوع من هذه الأنواع له شكل، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بأن طالبوا المدلس أن يصرح بالتحديث. تعرفين أدوات التحمل؟ ها؟ يعني أنتوا الآن في موضع المتحمل ولا في موضع ال موضوع التحمل؟ تحمل يعني ايه؟ يعني دماغك فاضي من المعلومة وانا بملأ دماغك بالمعلومة، تمام؟ انا في وضع الاداء وانتم في وضع الايه؟ التحمل. لما تطلع من المسجد وتحب تعمل درس في بلدك وحبيت تنقل شيئا عن هذا المجلس، هتقول ايه؟ حدثني او حدثنا، أخبرني أخبرنا، أنبأني أنبأنا، سمعت قال لي، ها؟ عن، وطبعا ما فيش حد بيبتدي الرواية عن، يعني عادة ما فيش حد يبتدي الرواية عن، خلاص؟ عشان كده برضو في بحث دقيق جدا، ما عرفش هقدر يعني أبسطه في هذا المجلس ولا لا، العنعنة دي من المسؤول عن العنعنة في الإسناد؟ هل الراوي المباشر لأداة التحمل ولا اللي تحتيه؟ يعني مثلا ابن إسحاق عن الزهري، المسؤول اللي قال ابن إسحاق عن الزهري مين المسؤول عن العنعنة؟ ابن إسحاق نفسه ولا اللي تحت ابن إسحاق؟ ما تجاوبش تلقى من لسانك ليه؟ ها؟ بحث عويص وبحث غويط وطويل ماشي؟ قولوا محاذير كده لإن جات فرصة احنا نتكلم عن العنعنات ولا حاجة ربما نتكلم فيه إن شاء الله. فالعادة ما فيش حد ينقل كلاما عن مجلس يقول عنه، إنما ينقل إيه؟ أداة التحديد. فأي عنعنة أو أنا يقول أن فلانة خلاص أو عن فلان، طبعا دي طبعا بين عن وأن فروقا بينهما فروق، يعني عن وأنا أمثل لكم بالفرق بالفرق بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها قال سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟ طيب عن عائشة ليه؟
عائشة بتحدث
يعني إذا يعني ذكر الحارث بن هشام حكاية حال، حكاية حال خلاص، أو حكاية عن الحارث. يعني أنت النهاردة لو جيت قلت لي وأنا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ومش عارف إيه والكلام ده، لما أجي أنا أقول الكلام ده يقول مين اللي قال لك الكلام العك ده؟ أقول فلان. فلان ده حكى لي عن علاه، بس علاه ده مش جات في الرواية، ها؟ مش جات في الرواية أصلاً، ما حكاليش حاجة. خلاص؟ يبقى عن هي اللي دخلت لي الحديث في مسند عائشة، أن ما دخلت ليش الحديث في مسند الحارث. لكن في معجم الطبراني عن الحارث عن عائشة عن الحارث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يبقى ده بقى من مسند مين؟ من مسند الحارث خلاص، عشان أنا عندي عن أهو، إنما تروي عائشة عن الحارث خلاص، غير مثلا أي صحابي يروي حكاية يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أغثني ما لك، قال ارتكبت كذا وعملت كذا وخليت كذا. حتى لو عرفنا اسم الصحابي الذي قال أغثني ولا قال اجبرني ولا طهرني ولا أي حاجة زي كده، ده إنما هو حكاية عن هذا الصحابي وليس، فأنت برضو عنه أن تعرف بينهم إيه فروق، وساعات ما يبقاش بينهم فروق، يعني إيه يجيبوا الاثنين زي بعض. لو زي مثلا لو قلت ايه عن عائشة ان الحارث ابن هشام ذكر لها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي، يبقى ده من مسند مين؟ الحارث. فكلمة ان ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المسألة دي، فانت ما تغترش بان الاولانية دي ها وتقول انها زي يعني. فأي صيغة من صيغ التحمل أنت بتأخذ الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم أي صيغة من صيغ التحمل. المدلس نظرا لأنه بيعمل له عاملة في الإسناد قال لك إحنا مش هنقبل منك نقضا ولا إبراما، لابد أن تصرح التحديث عشان نتقي عورة الإسناد. فأكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد تدليس الإسناد، ده أكثر الأنواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عنعن ولا بيصرح، زي الأعمش وزي محمد بن إسحاق وزي قتادة بن عام السدوسي وزي حبيب بن أبي ثابت، يعني من اتهم بالتدليس. انت عارف لو من اتهم بالتدليس مرة واحدة بس يثبت عليه التدليس. من أظهر لنا عورته مرة خلاص يبقى يفضل مدلس. لكن هم يتفاوتون بين إيه؟ الإقلال والإكثار. في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري. الزهري يدلس في النادر، في النادر. الأعمش كثير التدليس، محمد بن إسحاق كثير التدليس، أبو إسحاق السبيعي كثير التدليس، خلاص. سفيان بن عيينة كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينة عنعن، اوعى تقف وتقول لم يصرح بالتحديث. ليه؟ لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه، إلا عن ثقة مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنة حميد، لأن الحديث الذي لم يسمعه حميد من أنس سمعه من ثابت ابن أسلم البناني، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت، وأنا لا أعلم حميدا دلس عن غير ثابت. يعني ما فإذا أنت خايف من إيه؟ الواسطة اللي إحنا من أجلها احتطنا في رواية المدلس أنه لابد أن يصرح، عرفناه وعرفت أنه ثقة متقن. فإيه الإشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن أنس، هتعمل له إيه؟ تنزله تعطيه سلام، تقول له مر بسلام. لو الإسناد كده فأنت قدر بقى أن الساقط من الإسناد هو ثابت ابن أسلم البناني. طب واحد يقول طيب وليه نهتم، أو ما هي الفائدة أن احنا نيجي على هذا الضرب من العلماء اللي بيدلسوا في النادر ونيجي ننده على تدليسهم مع أنه نادرا ما يدلس؟ طبعا ده بينفع في البحث عن علة أو في حديث إسناده نظيف ومتنه منكر، خلاص. يعني افترض الإسناد قدامك كده، أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، إيه رأيك الإسناد ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان شفاء من كل داء مثلا، أو الهريسة تشد الظهر. الهريسة طبعا مش الهريسة بتاعتنا الحلوة دي، الهريسة المقصود الهريسة اللي بتعمل في الخليج، عبارة عن بر ولحمة حاجة فخمة يعني تاكلها تصلب عودك، يعني مش الهريسة بتاعتنا دي تدخل محل فكهانة تقول هات هريسة ولا بتاع، لا، اللي هو اسمه الهريس هناك، الهريسة تشد الظهر، أو من أكل اليخنة دخل الجنة، أي حاجة في الأسانيد المتون المظلمة دي. طيب أنت عندك دلوقتي أدي أحمد سفيان بن عيينة الزهري عروة عائشة، إزاي الإسناد النظيف ده يجي به المتن المظلم ده؟ فالعلماء يقولوا إيه بقى؟ اكتب القاعدة دي، هذا شأن. طيب إذن وعلمنا الأئمة المحققون حديثا أتى بإسناد نظيف، فإنهم يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا التمسوا له علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. يعني الكلام ده. المثل الذي ذكرته الآن وهو الإسناد النظيف جدا، أحمد سفيان الزهري عروة عائشة، والمتن المظلم ده استنكر العلماء يستنكرون هذا المتن المظلم. طب نعمل إيه في الإسناد؟ قال لك عادة مثل هذه المتون المظلمة تجد لها عللا ظاهرة، يتلاقي كذاب، يتلاقي متروك، يتلاقي مغفل في الإسناد، العادة كده. فتقوم تعلي بالكذاب، تقول فلان كذاب، فلان متروك، فلان زي الحر مثلا، فلعله أدخل عليه زي ثابت بن موسى الزاهد، ها؟ لما دخل على الشريك بن عبد الله النقعي وهو يحدث حديثا في المسجد، فقال شريك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داخل ثابت، وشريك كان صاحب دعاء، أم قال لثابت إيه؟ من صلى وجهه بالليل، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول لي انت طول الليل بتصلي وشك منور، عايز يضحك معايا. فثابت لان هو غير ضابط الحديث تصور ان هو ده الحديث، لان هو الشريك واقف عند ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت سمع الاسناد من عن شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى، وقال له من صلى بليل حسن وجهه بالنهار، ما خدش باله انه بيهزر معاه. قام طالع من المسجد يقول ايه؟ حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يبقى ده مغفل عند المحدثين، اسمه ايه؟ مغفل. بسبب هذا التغفيل دخل عليه كلام شريك فجعله حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام. بتبقى فيه علل ظاهره، لكن لو افترضنا جدلا ان المتن هكذا والاسناد هكذا، فين العله؟ قال لك العله حينئذ تاتي من هذا القليل النادر الذي قلما يدخل منه الخلل، وهو عنعنة الزهري. مش احنا بنقول الزهري يدلس في النادر؟ ها؟ فقد يكون هذا من هذا النادر، وانا مش لاقي علة. طب ما انت تقول لي طب ما ليه ما يكونش في عنعنة سفيان؟ ها؟ احنا اتفقنا ان سفيان النشان يدلس والآخر الزهري ثقة. لا لا، ممكن سفيان يكون دلس مش كده، بس هيكون دلس عن مين؟ عن واحد زي معك، ها؟ عن واحد زي مالك، عن يونس، الليث، عقيل، شعيب بن ابي حمد، اي واحد من اصحاب الزهر، حمد بن الوليد، فدول ثقات اثبات. فلما سفيان يدلس عن واحد انا عارف ان الخلل مش جاي من عن سفيان، ولو سلمنا انه دلس انما يدلس عن ايه؟ عن ثقه متقن. لكن الزهري انا عندي يدلس في النادر، بس ما فيش حد قال لانه لا يدلس الا عن ثقه المتقن. يبقى افترق ولا لا؟ يبقى افترق. يبقى الاعلان بعنعنه الزهري نادره، نادر ما تلاقي حد من العلماء يقول عنعنه الزهري، بل لا تكاد تقع عينك على مثل هذا. لكن اتفق ان يكون المتن هكذا والاسناد هكذا. يقول لك البالونه بتفرقع من اضعف مكان، قاعد ينفخ 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 في حته كده معينه زي دبوس الابره، اتفجرت البالونه من عند دبوس الابره ده، هو ده اللي حدث بقى. يبقى اذا استنكر الائمه المحققون حديثا ما وكان الاسناد نظيفا فانهم يلتمسون علة قادحة مطلقة حيث وقعت، كذاب، متروك، أي علة قادحة. وممكن تكون العلة اختلاف في الإسناد، أن تكون اختلافا في الإسناد ماشي، بس في الآخر هذا أنصر، في الآخر سأبرهن على أن الرواية دي مرجوحة علشان فلان خالف فلان وعلان خالف علان والجماعة خلف الواحد، هذا أوصل به وسأنصب دليلا على ما ذهبت إليه من الإعلان. لكن أنا ما عنديش القصة دي كلها. يقول لك حينئذ يلجؤون إلى الإعلان بعلة لا يعلون بها عادة. هذه معنى إيه؟ يعلونها بعلة غير قادحة مطلقا حيث وقع. لم تجري عادتهم أن يعلوا الإسناد بهذه العلة، لكن لما شفت النظام كده، الإسناد ظلام والمتن ظلام والإسناد نور، أنا اضطريت بقى أن أنا أقول الخلل جاء من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة. خلاص، يبقى ده يعني تفريع من ايه برضه استفدنا برضه يعني قاعدتين كده في السكه بمناسبه ايه الكلام على تدريس سفيان بن عيينه والكلام على تدريس حميد الطويل. يعني من تيقن ونص اهل العلم على انه لا يدلس الا عن فلان او عن ثقه متقن، اللي زي ده احنا بنتسامع في عنعنته ولا نقف عند العنعنه ابدا. نرجع بقى لتدليس الاسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني في هذا المجلس في طالب مجد دائما يحضر وغاب شهر، حصل له أي ظروف، سافر، مرض، معرفش يجي والسلام. وإحنا كنا دائما كل مجلس نقول معلومات جديدة. هذا الرجل لو أنا سئلت عنه أهو من تلاميذك، أقول أيوة من تلاميذي ودائما يقعد قدامي، يبقى ثبتت له التلمذة ولا لا؟ جميل. ودائما يحدث عني، يقول حدثني فلان. في هذا الظرف الذي وقع له غاب شهر ما يحضرش، طبعا أنا كل اثنين بدي، يبقى فاتوا كم مجلس؟ أربعة. كل مجلس ساعة، ساعة ونص، اتقال في معلومات قد كده. فاتفق أنه أراد أن يحكي حكاية في مجلس لم يحضره، ومصدر الحكاية الأصلي أنا اللي قلتها. هيعمل إيه علشان يروي الحكاية؟ يروي عني بواسطة من حضر. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقول حدثني أبو إسحاق هيقول حدثني إبراهيم عن أبي إسحاق، يبقى نزل إيه؟ نزل درجة. يبقى نرجع للتعريف، هو التدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرا وحضر له كثيرا ما لم يسمع منه بسبب أنه كان غائبا عن هذا المجلس. فيقوم المدلس يقول لك إيه، طب أنا اللي هينزلني درجة، طب ما أعلو، بس يقول عن، يقول عن. لكن لو قال حدثني ما عادش مدلس بقى، نقلناه لديوان آخر فهو ديوان إيه؟ الكذابين. وبكده طبعا ايه كل مروياته تمسح خلاص، فما فيش مدلس ابدا يتورط في ان يقول حدثنا ولم يسمع. عشان كده بعض الناس يقول لك طب التدليس لما هو وحش كده ازاي هناخد عن فلان الفلاني ومدلس؟ نقول التدليس عيب في الروايه وليس في الراوي، وليس في الراوي. عشان كده العلماء يقول لك ايه، ان قال حدثنا فلا كلام، لا كلام. ليه؟ لأنه صادق وضابط. خلاص، يبقى التدليس عيب في الرواية حتى تدليس التسويق لا يجعلونه عيبا في الراوي. ان الذين كانوا دارسين تدريس تسويه زي محمد ابن المصطفى زي وليد المسلم زي بقيه ابن الوليد ما فيش حد طعن في دينهم ولا طعن في امانتهم ولا الكلام لا انما يطعنون في الروايه اما الغالب فجاء كل اي محمل من محام عايز يعلو لو روى عن صغير في السن مثلا ربما رد روايته او رغب عنها او الى اخره ما يقصدش انه يزيف في الدين ولا يدخل للاباطيل في الدين ولا الكلام ده يبقى تدريس الاسناد هو الاكثر دورانا في الاسانيد ذا صورته كما ذكرنا لكنه يقول يستخدم دائما اداه التحمل عنه عن ما فيش حد يعرف يكذبك خالص لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حد يقدر يكذبك لكن لو قلت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمين ها عشان كده بيخطئ بعض الإخوة وطبعا الكتاب بقى والكلام ده يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا عن واقعة صفين اولا ابن جرير ما هو شيخك لان واحد نمر اثنين هو ما حدثكش لكن هم ايه عشان كده استخدام الكلام الادبي في المصطلحات العلميه لا يجوز ها ما هو برضه يعني بعض الناس وهو بيتكلم في تفسير القران يقول هذا القران من صنع الله هذه عباره لا تجوز ها لسه واحد بيسالني امبارح بيقول واحد حلق قال ورب المصحف هل يجوز قلت له لا يجوز قال لي طب ايه الفرق بينها وبين ورب البيت قلت له المصحف كلام الله غير مخلوق انما الكعبه مخلوقه فما فيش حد يحلف يقول ورب المصحف ها لان القران كلام الله غير مخلوق فلما يجي واحد مثلا يتفزلك مثلا يقول هذا القران من صنع الله يبقى استخدم الاسلوب الادبي في مثل هذا الموضع فيتهم على طول بانه يقول بخلق القران مع انه قصد الانزح مثلا او عايز يعني عيله باسلوب ادبي كده وبتاع ومش عارفين لا يعني المصطلحات العلميه دقيقه والعلماء لما بيحطوا مصطلح مصطلحات علميه يكون عاده جارعا مانعا أو على الأقل ما ينفعش أنك تستخدم المصطلحات الأدبية أو العبارات الأدبية فيه فلما يقول وقال شيخنا مثلا ابن تيمية وقال شيخنا ابن حجر مثلا قال شيخنا لا ليه لأن كلمة شيخنا إذا أطلقت المقصود بها الإيه الشيخ المباشر عشان كده العلماء يقول لك إيه وهذا قول شيخ شيوخنا فلان إيه اللي خلاه يطول العبارة لأنه لا يجوز أن يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه وكذلك لفظة إيه؟ لفظة حدثنا هذه منكرة جدا أن يقول إنسان حدثنا فلان وهو ليس لم يتلقى منه أو لم يسمع منه سماع مباشرة يبقى تدريس الإسناد أن يروي الراوي الذي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه النوع الثاني التدريس تدريس التجويد أو تدريس التسوية وطبعا ده أكثر نوع جرمه أهل الحديث ليه؟ لأنه قلما يلحظ إشكاله فين بقى؟ اكتب الإسناد عندك كده اكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عروة عن عائشة احنا قلنا تدريس الإسناد المدلس بيلعب فين
بينه وبين
شيخ مدلس التسوية بيلعب بينه وبين الشيخ بينه وبين مش شيخ بقى شيخ شيخ انت عندكم الأوزاعي والزهري مين اللي بينهم ماشي اسحاق بن ابي فروه ده والزهري متعاصران والأوزاعي أدركهما. وروايات عن الزهري كثير خلاص. فلو جاء بقية ابن الوليد أو الوليد المسلم عفوا فعمل الإسناد هكذا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، طب الزهري مدلس؟ عفوا الأوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. عن عنة هتمشي ولا لا؟ هتمشي. فأنا لما أقول بقى الأوزاعي عن الزهري، مين اللي يتفطن ان ابن ابي فروة المتروك وقع من الاسناد؟ ما هو لو كان الاوزاعي لم يدرك الزهري وانت مغمض طول منقطع، ها يعني هو مثلا لو عمل كالآتي، لو اسقط الزهري وعروة، ها لا بلاش، لا ما اسقطش عروة عفوا، لو اسقط الزهري اسحاق والزهر اسقطهم الاثنين وقال لك الاوزاعي عن عروه وانت مغمض هتقول له ايه؟ منقطع. مش كده؟ يبقى اذا مفيش فيه ايهام ولا حاجه. اي واحد شادي في علم الحديث يعرف ان فيه ساقطين عشان فلان لم يدرك فلان. لكن اشكال تدليس التسويه انه يسقط راويا بين متعاصرين، ها، ويكون شيخه لا يدلس عادته فيحصل بقى الإيهام. انت هتعل منين؟ اول ما تشوفه كده الوليد بن مسلم، انت ما عندكش فكره ان الوليد ده انت دي تسويه، الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه بتقول اسناده ايه صحيح. مين اللي يكتشف بقى ان ابن ابي فروه واقع من النص؟ الائمه الكبار اللي حافظين الاسانيد، مش اللي بيدوروا على الاسانيد لدلاله الفهارس العلميه. لا، اعود واذكر ان راس مال المحدث في عشرات الالوف من الكتب المسنده على اختلاف تسميتها، سميها صحاحا او معاجم او مشيخات او سنن او سميها زي ما انت عايز، بس كم هائل كبير يصل الى مئات الالوف من الاسانيد. والحديث الواحد ممكن يكون مروي من الف طريق وانت ما وقفتش الا على عشره بس. فعشان كده من الفهارس العلميه ما تزفكش، ولو اسعفتك ما عندكش كل الكتب، ولو عندك كل الكتب انت بتعتمد على اطراف، اطراف المتون مش اطراف الاسانيد، ها، فأصبحت مشكلة. فمين اللي يفتلك في المسألة دي؟ عالم كبير حافظ ألف ألف كأحمد بن حنبل وكأبي زرعة الرازي والبخاري، بخاري 600 ألف، مسلم 600 ألف، وأحمد ألف ألف، اللي هو على طول أول ما يجي الإسناد يقر على طول يجيبها لدماغه، دول اللي يحكموا. طب احنا اللي زينا بقى مش هنعرف نعمل القصه دي، طب نعمل ايه؟ وانت خدتها من اصلها تقول لم يصرح ببقيه الاسناد فلان عنعن وتريح دماغك، ما انا حاجه ورا ليه؟ ولا يتعبني ولا يتعب قلبي، هي كده صرح بالتحديث اهلا وسهلا، ما صرحش بالتحديث هرجع لروايته، عشان ما يجيش واحد يقول له طب هل انتم كالائمه الكبار حافظين مش عارف ايه، طب ازاي بتحكموا على الايه؟ لا، أنا قفلت الباب كله واسترحت ما فصلت. لكن تدليس التسويه كما قلت مهم، أكبر العلماء قد يخطئ فيه وقد يجري على ظاهر الإسناد ولا يدري أن هذا أسقط راويا، زي أنت عارفين إيه، زي ما يكون واحد حفر حفرة في الطريق وقام عامل حاطط لك على وشها كده شوية قش كده وشوية حطب كفار، انت بقى ماشي ماشي فكانها كلها ارض صلبه، بتفضل ماشي 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 لحد ما تيجي تقوم واقع في البير. ايه اللي خلاك تقع في البير؟ ما كنتش شايف؟ قال لك جود لي الطريق وسواه لي، ما اسمه تديت تسويه ليه؟ ها؟ اما يسوي لك السك، فانت فاكر ان شويه القش دول شويه قش محطوطين على الطريق، ها؟ والا انت لو عارف ان في بير هتاخد بالك. فإما أنه سوى الطريق لك فظننته كله على الاستواء، أو جوده لك عشان كده بعض القدماء كانوا يسمونه التدليس الايه؟ التجويد. عشان كده تمام؟ طبعا هذا التدليس العلماء افتوا ايه؟ بانه حرام، لانه حرام بسبب ايه؟ صعوبة الايه؟ الوصول الى ان في سقط في الاسناد ام لا. يبقى هذه نوعين من انواع التدليس. النوع الثالث واللي هنختم به النهارده تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يكون في بعض الرواة ضعفاء او كذابين، بس انا لو سميته هيرموا الحديث في وشي فاكني. اقول مثلا حدثنا ابو هاشم البيروتي، هي بيروت دي فيها ابو هاشم واحد، فيها كتير ابو هاشم بيروت، يطلع من بقى ان شاء الله دور توجد عندك بقى. اذا واحد من المحدثين اكتشف يوم جايب له كنية تانية، حدثنا ابو سعيد، دور على ابو سعيد ده خلق الله، يطلع مين؟ اذا واحد اكتشفه يجيب له اسم كمان وهو كنية، او ينسبه الى جد غامض او جد بعيد. ها يعني بعض الناس قال لك البخاري كان يدلس زي ابن مندة. طبعا العلماء استنكروا هذا تماما على ابن مندة، يعني يقول هذا في البخاري. اللي خلى ابن مندة يقول الكلام ده رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي. فكان البخاري احيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد جد مين؟ جد الذهلي. فمحمد بن خالد العادة ان ينسب الرجل المرأة الى ابيه مش الى جده. ها زي مثلا يقول لك ايه حدثنا عبد الله بن عقبة، طب ابن عبد الله بن عقبة مين؟ هو ابن لهيعة. لكن انا لو حدثنا ابن لهيعة يقول لي شيل عزالك وراه مش عايزين نشتري النهارده. طب لا ده انا هقول لك بقى ده عبد الله بن عقبة بقى، ولو انت ابن ابوك طلعه حلين على ما تشكو انه ابن لهيعة المتكلم فيه، وممكن يعني يختلط بواحد عبد الله بن عقبة واتفق ان يكون ثقة، اسمه كده عبد الله بن عقبة واتفق ان يكون ثقة، وقد يكون من نفس الطبقة وروى عن نفس الشيخ كمان، فيصعب جدا انك انت تكتشف المسألة دي. فيبقى هو اما ان ينسبه الى جد غامض او الى جد بعيد او الى كنية لم تجري مثلا بها العادة او الى لقب، كل ده عشان يتوه ايه؟ يتوه المحدثين فلا يفطنون الى مثل هذا. وساعات زي ما كان الذهب بيعمل يكثر الشيخ الواحد يخليه اربعة. ليه؟ انت هتتخيل كثرة شيوخ. يعني لما اقول لك مثلا حد هنفترض واحد اسمه مثلا محمد ابن يحيى ابن خالد ابن ابراهيم ابو عبد الله البصري المدني اي حاجه، فانا ممكن ابيعه لك جمله واقطعه ماشي، هجيبه كله على بعضه في الاول كده اللي انا قلت لك ده كله مره، وبعدين مره اقول لك ايه حدثنا ابو عبد الله المدني، فانت تفكروا ايه شيخ تاني خلاص. حدثنا محمد ابن خالد المصري بها، وحاكم بها دي برضو تطلعك من ورطة. وساعات انت تقرا في الاسانيد كده يقول لك حدثنا فلان الدمشقي بها، بها يعني كان فيها وهو بيحدث، ممكن يكون اصله من بلد ثانيه، فيقول لك مثلا زي معمر بن راشد. معمر بن راشد اصله ايه؟ اصله بصري وبعدين راح اليمن خلاص. فيبقى هو اذا قلت البصري ده جائز، اذا قلت اليمني فده جائز ماشي، وممكن يدخل على اكثر من بلد، وكل بلد ايه يقعد فيها شويه فينسبوا اليه. فممكن الراوي الواحد ده اخده زي ما قلت لك ابيعه جمله واقطعه، اخد الكنيه والزقها في الجلد، واخد اللقب والبلد والزقها في مش عارف مين، واخد ايه، يبقى الراوي الواحد بقى ايه بقى خمس رواه. فيوم يولد ده بيدرس تدليس الشيوخ، اللي القصد منه ايه؟ التبجح بكثرة الايه؟ الشيوخ، بدل ما كان شيخ واحد بقى واربعة. تصور بقى لو هيك 20 شيخ وكل شيخ في اربعة، ادي 80 شيخ بالسلامه حاجه بقى الواحد ما يكحش معاه ها. فيبقى ده التكفير طبعا ده ملوش مغبه زي ما يكون بيدلس في اسم الراوي لانه ضعيف او ينسبه كما قلت الى جد بعيد او الى كنيه غامضه او الكلام ده. اللي كان بيعمل القصه دي كمان بقيه ابن الوليد وعملها في حديث اللي الجماعه القراءه يستدلون به على وجوب التجويد وهو حديث اقرأوا القران بلحون العرب واصواتها. هذا حديث منكر يرويه بقيه ابن الوليد عن شيخ له يكنى ابا محمد. فبعض الناس حب يمشي الاسناد ده فقال رواه شعبة عن بقية تمام وقال فيه بقية حدثني أبو محمد. طب إيه يعني رواه شعبة عن بقية؟ قال لك لأن شعبة ما كان يأخذ عن مدلس حديثا. لو عرف أنه يدلس ما ياخدش عنه حديثا لأنه كان شديد النكير عن المدلسين. وعبارته الشهيرة المشهورة المعروفة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لو خير بين أن يدلس وأن يزني هيدلس بس طبعا ده نوع من التبشير يعني ها نوع من التبشير لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فقال لك لو كان بقيته لو كان شعبة يعلم عن بقية أنه يدلس ما أخذ عنه الحديث. بنقول يا جماعة الخير بقية الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية معه وتدليس الشيوخ. يعني يمكن هو الراوي اللي ممكن تجمع فيه ثلاث أنواع من أنواع التدليس. فلعل شعبة ما كان يعلم أنه يدلس تدليس الشيوخ فقنع منه بحدثني وقبل الخبر. مش بقية قال حدثني أبو محمد. طب لو شعبة سأل أبو محمد يطلع مين؟ ممكن تلاقي واحد كده لو أنت عرفت اسمه تسقط الخبر بيه أو واحد مجهول. وبقية كان يروع المجهولين عن المجاهيل يعني. فاللي بيقول شعبة رواه عن بقية قصد هذا أنه إيه أن شعبة أمن تدليس بقية أمن تدليس الإسناد لكن تدليس الشيوخ لازال قائما. من أبو محمد هذا؟ لا أحد يعرفه حتى الآن. محدثون يقولون مجهول من شيوخ بقية المجهولين. خلاص يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن تدليس الشيوخ إشكال أيضا إن هو بيعمي على المحدثين اسم الراوي الضعيف ما لا يكاد يحترز أو لا يكاد يصل إلى الحل في هذا إلا الأئمة الكبار. ها وانتوا عارفين الكتاب اللي انتوا تستفيدوا منه في هذا الباب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي. ها يقول لك يجيب لك إسناد يقول لك أبو محمد فيه راوي اسمه مثلا أبو محمد الهذلي يقول لك وهذا هو فلان الفلاني الكذاب ويجيب لك الحديث ده بإسناد آخر بيّن فيه راوي آخر من هو هذا المكنى. الخطيب كده على طول يعني جزء من كتابه طبعا كتاب الجزء منه التعقب على البخاري في ما يعني جمعه في التاريخ الكبير وينبغي أن يكون مفرقا أو ما فرقه وينبغي أن يكون مجموعا والقسم الآخر في الرواة اللي هم الزيدون الذين قعون في الأساليب. وإنما فعل الخطيب هذا حتى تصل أنت إلى حقيقة الراوي المبهم في الإسناد أو الراوي غير المعروف مش مبهم بس يعني أو غير المعروف في الإسناد. وللحديث بقية إن شاء الله.